بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: الكلمة، وقوله الكلمة يقولون فيها عند العرب ثلاث لغات: الكلمة بفتح الكاف وكسر اللام وفتح الميم، الكلمة، والكلمة بسكون اللام مع فتح الكاف، والكلمة بكسر الكاف. الكلمة والكلمة والكلمة، ثلاث لغات في الكلمة. قال رحمه الله: الكلمة قول مفرد. هذا هو المتن، وقد نبه الفاكهي في شرحه، وهكذا نبه الصبان على من يقدم الكلمة، يعني ما هي العلة في تقديم الكلمة على الكلام. قالوا: قدم الكلمة على الكلام لأنها جزء، والجزء مقدم على الكل طبعا، يعني بالطبع. فقدم وضعا، فقدم وضعا ليوافق الوضع الطبع. ومن قدم الكلام كصاحب الألفية، ابن هشام قدم الكلام، ابن مالك، ومن قدم الكلام كصاحب الألفية فلأنه أهم. نبه لا فلأنه أهم، فبه، نعم، فبه يحصل التفاهم والتخاطب. هكذا قال صاحب مجيب الندى والصبان. طبعا الصبان هذا شرح لماذا؟ من يقول؟ نحن ندرس النحو، نحتاج نتعرف على كتب النحو. كل يوم سنحاول نسألكم عن كتاب على ألفية مالك، وأنت انتظر على واحد واحد، وأنت على شرح ابن عقيل، وأنت فاكي على قطر الندى. لا، من يقول أيضا؟ هي حاشية، حاشية الصبان، بس على ماذا؟ لا، من شرح؟ من شرح؟ هو شرح الأشموني. الألفية شرحها الأشموني، والصبان عمل حاشية على شرح الأشموني. فإذا سمعتم يقولون في كتب النحو هذا في حاشية الصبان، فهي حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك. طيب، إذن تقديم الكلمة على الكلام لأنها جزء الكلام الكل، والطبع يقدم الجزء على الكل. ومن عكس قالوا لأن الكلام أهم لأنه يحصل به التفاهم والتخاطب. قال رحمه الله: تطلق الكلمة في اللغة. وتعريف اللغة هي ألفاظ يعبر بها كل قوم عن مقاصدهم، هذا تعريف اللغة كما في جامع الدروس العربية، هي ألفاظ يعبر بها كل قوم عن مقاصدهم. قال: تطلق الكلمة في اللغة على الجمل، والجملة هي ما تكونت من مسند ومسند إليه. الجملة ما تكونت من مسند ومسند إليه. وحصل خلاف، هل هناك فرق بين الجملة والكلام؟ هل هناك فرق بين الجملة والكلام؟ فمنهم من لا يفرق، ومنهم من يقول الجملة أعم من الكلام، وهذا ترجيح الزمخشري وابن هشام وغيره. فالكلام يشترط فيه الفائدة، والجملة لا يشترط فيها الفائدة. الكلام كما سيأتي تعريفه هو قول مفيد، بينما الجملة لا يشترط فيها ذلك. هذا على من يفرق. قال: في اللغة على الجمل المفيدة. وهنا فائدة عن شيخ الإسلام مجموع الفتاوى، ذكرها أبو بلال في شرحه، وهي في الفتاوى الأول 101. قال شيخ الإسلام: لا يوجد قط في الكتاب والسنة وكلام العرب لفظ الكلمة إلا والمراد به الجمل التامة. لا يوجد في كلام في 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 الكتاب والسنة وكلام العرب لفظ الكلمة إلا والمراد بها إيش؟ الجملة التامة. الجملة التامة أي بمعنى المفيدة. إذن فالكلمة هي الجمل، تطلق على الجمل المفيدة. قال: كقوله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها. هذه عبارة طويلة، وهي عبارة عن كلام، لكنه يطلق عليها في اللغة كلمة. ولها أمثلة أيضا، لها نظائر كثيرة في الكتاب والسنة، منها قول الله عز وجل: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ومنها: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. ومنها يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ومنها وجعلها كلمة باقية في عقبه، ومنها أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد ألما كل شيء ما خلى الله باطل، ومنها حديث إن العبد ليتكلم بالكلمة. إذا ليس المراد لفظ معين إنما جملة مفيدة. طيب هذه كلها الأدلة تدل على إيش؟ على أن الكلمة تطلق في اللغة على الجمل المفيدة، مع أن هذا هو الأصل في كلام الله وكلام رسوله وكلام العرب، أن لا تطلق الكلمة إلا على الكلام التام أي المفيد كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله. قال إشارة إلى قوله رب ارجعون، وقول إشارة في نسخة إشارة، قال السجاعي تحت إشارة أي هذا إشارة، فهو خبر لمبتدأ محذوف. طيب وفي نسخة إشارة بالنصب، وعلى النصب فهي إما حال أو مفعول مطلق إشارة. قال إلى قولي رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يعني هذه العبارة كلها قال الله جل وعلا فيها كلا إنها كلمة. قال وتطلق في الاصطلاح، والاصطلاح تعريفه لأنه سيمر بنا في الكتاب تعريفه يكون في هذا الموضع لغة الاتفاق، واصطلاحا اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معهود بينهم متى أطلق انصرف إليه، اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معهود بينهم متى أطلق انصرف إليه، وهذا في شرح عبادة على الشذور أو حاشية عبادة على الشذور الأول 15. طبعا هذا التعريف قد مر معنا أيضا في إرشاد الثقات ومر معنا في البيقونية، تعريف معه الاصطلاح. ماذا قلنا هناك؟ اتفاق قوم على تسمية شيء ما ينقل عن موضوعه الأول، أو اتفاق قوم معينين لفظ معين بين قوم معينين، أو هذا التعريف هو بمعناه اتفاق طائفة مخصوصة على عم أمر معهود بينهم متى أطلق انصرف إليه، فهذا هو الاصطلاح. قال وتطلق في الاصطلاح على القول المفرد في اللغة الجمل المفيدة، وفي الاصطلاح قول المفرد، والذي ذكره ابن هشام في المتن هو تعريفه اصطلاحا، قال الكلمة قول المفرد. والمراد بالقول المفرد اللفظ الدال على معنى، اللفظ الدال على معنى، فأخرج الألفاظ التي لا تدل على معنى. قال كفرس ورجل، هذا لفظ ودل على معنى. والمراد باللفظ، وهنا يعني بعض من يتوسع في الحواشي يفصلون كل كلمة فيقولون هنا ما قال واللفظ كذا، لا والمراد باللفظ. لماذا؟ قالوا لأنه قد يأتي اللفظ وله معاني أخرى لكن المراد به هنا. قال والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف في بعض النسخ الهجائية، زيادة الهجائية كما في شرح الآلوسي. اللفظ المراد باللفظ هنا في قوله اللفظ القول المفرد، المراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. وهنا فائدة من صاحب التصريح لماذا سمي الصوت لفظا، لأنه قال هنا إيش اللفظ وإيش الصوت، لماذا سمي اللفظ صوتا؟ قالوا لأنه لكونه يحدث بسبب رمي الهواء من داخل الرئة إلى خارجها إطلاقا لاسم السبب على المسبب. قاله الفخر الرازي التصريح على التوضيح الأول 20. إذن المراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، أو الصوت المشتمل على بعض حروف الهجاء، على بعض حروف الهجاء، هذا هو الصوت، هذا هو اللفظ. قال سواء دل على معنى كزيد فدل على ذات شخص معين، أم لم يدل على معنى كديز، ديز هذا لفظ فإنه صوت مشتمل على بعض حروف الهجاء لكن لا يدل على معنى بالوضع، لا يدل على معنى، فما معنى ديز؟ ليس له معنى في موضوع له. قال مقلوب زيد، وقد تبين أن كل قول لفظ. لماذا كل قول اللفظ؟ لأن اللفظ منه ما له معنى ومنه ما ليس له معنى، فكل قول لفظ وليس كل لفظ قول، لأنه لا يكون اللفظ قولا إلا إذا كان إيش؟ له معنى. إلا إذا كان له معنى، هذا واضح. اللفظ نوعان، هو الصوت الذي يخرج، قال من الصوت المشتمل على بعض حروف الهجاء. هذا الصوت قد يكون بحروف لها معنى أو حروف ليس لها معنى، فما كان له معنى فيطلق عليه قول، وما ليس له معنى لا يطلق عليه قول. إذن كل قول لفظ وليس كل لفظ قولا. طيب، وقول لا ينعكس، قالوا أي لا ينعكس عكسا، أي عكسا لغوية. قال والمراد بالمفردة، لأنه قال إيش؟ وتطلق الكلمة على القول المفرد. تقدم القول ما معناه، فما معنى المفرد؟ إيش المراد بالمفرد؟ قال والمراد بالمفرد، قال هنا عبادة على الشذور، المفرد له معاني في النحو، فهو يريد أن يذكر المفرد في هذا الباب، يريد أن يذكر الآن المفرد في هذا الباب، لأنه قد يشكل على الطالب عندما يمر في باب الإعراب يجد المفرد له تعريف، يصل إلى باب المبتدا والخبر يجد المفرد له تعريف، يأتي إلى باب لا النافي للجنس يجد المفرد له تعريف، فيقول كيف تقدم لنا تعريف المفرد في الكلمة، فكيف يأتي بتعريف آخر؟ فيقال المفرد له تعاريف في النحو، أوصلها بعضهم إلى 5 تعاريف. في باب الكلمة له تعريف، في باب الإعراب له تعريف، في باب المبتدا والخبر له تعريف، وهكذا. فتعريفه في باب الجملة، في باب الكلمة، قال والمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه. طبعا هذا الذي هو ما لا يدل جزء على جزء معناه، بعضهم اعترض وقال إنما تبع المؤلف فيه ابن الحاجب، وهذا اصطلاح المناطقة في هذا التعريف، ذكره السجاعي وهو مذكور في ياسين على الفاكهة وعبادة على الشذور. يعني هذا التعريف الذي ذكره هنا ابن هشام تابع فيه ابن الحاجب، الذي عنده السجاعي يزيد هذا، ما هو موجود في السجاعي، تابع فيه ابن الحاجب، وهو تعريف المناطقة. أما أهل النحو فالمفرد عندهم هو الملفوظ بلفظ واحد عرفا، والمركب ضده، ما يلفظ ايش بأكثر من لفظ، هذا المركب. المفرد عند أهل النحو ما هو في باب الكلمة؟ الملفوظ بلفظ واحد، زيد، عمرو، أنا، أنت، هو، هذا المفرد عندهم. أما عند أهل المنطق فهم يقولون ما لا يدل جزءه على جزء معناه، ما لا يدل جزءه على جزء معناه. يعني مثلا زيد مفرد، إذا أخذت الزاي هل تدل على زيد، على ذات زيد؟ لا تدل على ذات زيد، إذن جزءه لا يدل على جزء من المعنى، ولا يدل على الكل، ولا يدل على الذات، لا نستفيد منه شيء، هذا هو المفرد عند أهل المنطق. طيب، أما عند أهل النحو المفرد في باب الكلمة ما يلفظ بلفظ واحد، زيد، عمر، أحمد، فإذا قلت جاء زيد هذا ما يقال له مفرد عندهم، هذا يقال له مركب. طيب، قال لا يدل جزءه على جزء معناه، وذلك نحو زيد، فإن أجزاءه وهي الزاي، الزاي هنا يقول أي مسمى الزاي، هكذا قال الفاكهي والسجاعي هنا، زيد وهي الزاي أي مسمى الزاي، والياء والدال إذا أفردت لا تدل على شيء. يعني لو وجدت الزاي ما تستطيع أن تستنتج منها أن هذه جزء من زيد، ما تستطيع، مما يدل هو عليه، بخلاف قولك غلام زيد، إذا وجدت غلام دل على جزء من المعنى، غلام زيد، وإذا وجدت كلمة زيد استفدت جزء من المعنى، إذا هذا لا يقال له مفرد في هذا الباب، لأنه إيش؟ جزء يدل على جزء المعنى. فإن كل من جزئيه وهما الغلام وزيد دال على جزء معناه، فهذا يسمى مركبا لا مفردا. قال ومعناه غلام ذات مملوكة، وزيد ذات مالكة، وكل واحد جزء لمعنى. فإذا وجدت غلام دلت على إيش؟ على المملوك، وإذا وجدت زيد مفردها دلت على المالك، إذن دلت على جزء من المعنى، فهذا في هذا الباب يقال له مركب. أما الذي لا يدل جزء على جزء معناه هذا يقال له مفرد، هذا في تعريف المناطق. وأما في تعريف النحاة هو ما كان ملفوظا بلفظ واحد عرفا، وهذا في باب الكلمة. قال فإن قلت فلما لا اشترطت في الكلمة الوضع، اشتراط من قال الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد، وهذا هو شرط وتعريف ابن الحاجب وابن عقيل في شرح الألفية. يعني الآن يقول لماذا لم تشترط في الكلمة الوضع، أي كما صنع غيرك مثل من كابن الحاجب في كافيته وابن عقيل في شرح الألفية وابن عقيل في شرح الألفية. قلت إنما احتاج إلى ذلك لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة. طيب فإذا أخذ اللفظ جنسا للكلمة، اللفظ ينقسم إلى قسمين. طيب ما هو الذي تريدون في هذا الباب؟ هل تريدون القسمين الذي هو إيش؟ الذي له معنى والذي ليس له معنى، أم تريدون الذي له معنى؟ إذا ما دام أن هذا أنهم أخذوا اللفظ وجعلوه جنسا للكلمة فيحتاجون إلى تقييد. لكن أنا ابن هشام يقول أنا قد قلت إيش؟ قول، والقول هو جزء من اللفظ الذي له معنى، إذا لا أحتاج إلى هذا التقييد. هذا واضح. قال إنما احتاج إلى ذلك لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة، واللفظ ينقسم إلى موضوع ومهمل، فاحتاج إلى الاحتراز عن المهمل بذكر الوضع. ولما أخذت القول جنسا للكلمة وهو خاص بالموضوع أغناني ذلك عن اشتراط الوضع. فإن قلت فلما عدلت عن اللفظ إلى القول، هو قال في تعريف الكلمة هي قول مفرد، قلت لأن اللفظ جنس بعيد لانطلاقه، وبعضهم انتقد وهو الفيشي قال الأحسن أن يقول لإطلاقه، جنس بعيد لإطلاقه على المهمل والمستعمل كما ذكرنا، والقول جنس قريب لاختصاصه بالمستعمل. يعني ما معنى هذا؟ يقول الفيشي كما ذكر السجاعي البعيد المراد به ما كان كثير الأفراد، والقريب عكسه. إذن أيهما بعيد وأيهما قريب، القول أم اللفظ؟ القول قريب لأن أفراده إيش؟ لفظ مستعمل واحد، واللفظ عموما ينقسم إلى قسمين، إذن هذا أفراده كثير، إذن هذا جنس بعيد وهذا جنس قريب. فأنا يقول أنا عدلت عن اللفظ إلى القول لأن اللفظ جنس بعيد والقول جنس قريب. طبعا هذا القول من ابن هشام مرتضى كثير اعترضوا عليه. طيب قال بعضهم هذا ليس صحيح لأنهم قد خصصوا بقولهم وضع فأخرج المهمل، يعني بعضهم انتقد هذا وقال، وأيضا ذكر السجاعي أنهم أجابوا عن ابن هشام وقالوا هم اختاروا اللفظ لكنهم قالوا قيدوه بالوضع، يعني قيدوه بماذا؟ بالمستعمل. ورد بعضهم هذا وقال حتى وإن قيد لكنه قد حصل فيه البعد، قد حصل فيه البعد. قال لأن اللفظ جنس بعيد لانطلاقه على المهمل والمستعمل كما ذكرنا، والقول جنس قريب لاختصاصه بالمستعمل، واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود معيب. وهنا اعترضوا عليه كما في الكليات الكفوي اعترضوا عليه وقالوا هذا مدفوع، فإن المعيب إنما هو الاقتصار على الجنس البعيد، وأما ذكر الجنس البعيد والفصل يعني بيان المراد من هذا الجنس البعيد فهو حد تام، ولم يقل أحد إنه معيب. لكن نحن عندنا ابن هشام مقدم على هؤلاء المعترضين. قال معيب عند أهل النظر، ما المراد بأهل النظر؟ قال السجاعي علماء المنطق، علماء المنطق، وهم يأخذ عنهم مثلا في مثل هذه التعاريف والحدود، وإلا في باب النحو إنه يأخذ عن أهل النحو. طيب خلاصة ما أخذناه اليوم تعريف الكلمة، ما تعريفها في اللغة؟ في اللغة الجمل المفيدة. ماذا قال شيخ الإسلام؟ الكلمة في الكتاب والسنة وأيضا وكلام العرب أنها لا تطلق إلا على الكلام على الجمل التامة. طيب وأما تعريف الكلمة في الاصطلاح هي قول مفرد، والقول ما هو؟ كما له معنى هو اللفظ. اللفظ هو طيب اللفظ ايش؟ اللفظ الدال على معنى، والمراد باللفظ ما هو؟ الصوت المشتمل على بعض حروف الهجاء او الحروف الهجائيه، الحروف الهجائيه. طيب ايضا مما اخذناه الاصطلاح ما تعرف الاصطلاح؟ اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معهود بينهم متى أطلق انصرف إليه، أو لفظ معين بين قوم معينين. طيب لماذا اختار ابن هشام القول المفرد ولم يقول اللفظ؟ لأن اللفظ يشمل المستعمل والمهمل، والقول لا يأخذ إلا المستعمل الذي له معنى وهو المستعمل. طيب وأيضا الفرق بين اللفظ والقول أن بينهما عموم وخصوص، فكل قول لفظا وليس كل لفظ قولا، لأن القول مستعمل واللفظ منه المستعمل ومنه المهمل. ما تعريف المفرد في باب الكلمة؟ ما تعريف المفرد في باب الكلمة عندك؟ هذا تعريف من؟ المناطق. وأما أهل النحو يقولون هو الملفوظ بلفظ واحد عرفا. هذا في باب الكلمة، في باب الكلمة. طيب هذا خلاصة ما أخذناه، ويكفينا هذا. بارك الله فيكم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.